الحادية عشر ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. أعزائي الكرام، نقدم لكم تفاصيل النشرة. يوجه قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي خطابا للأمة بمناسبة الذكرى السنوية 32 لرحيل الإمام الخميني قدس سره، ويبث خطاب القائد بشكل مباشر عبر مختلف محطات الإذاعة والتلفزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الشعب الإيراني يكن حبا كبيرا للإمام الخميني بسبب ما قام به من أجل إيران والمنطقة، وكذلك كيفية إدارته لكافة شؤون البلاد. وأعرب الرئيس روحاني عن أمله بمواصلة نهج الإمام الراحل لوضع البلاد على سكة النمو والتقدم، معتبرا أن السلاح واللجوء للقوة لن ينتصر على الفكر. من جهة أخرى، أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملة عشية الذكرى 32 لرحيل الإمام الخميني أن علاقات طيبة وقوية تجمع بين الشعبين العراقي والإيراني، وقال إن الإمام الراحل كان يصف أمريكا وإسرائيل بالداء الذي يهدد شعوب الأمة. حول إحياء الذكرى 32 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني قدس سره، نتابع هذا التقرير.
في الرابع من حزيران عام 1989 تحول إلى يوم حزن وألم للشعب الإيراني والأحرار في العالم بعد سماعهم نبأ رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه، الرجل الذي يعد رائدا للصحوة الإسلامية في العالم ومن أكبر دعاة الوحدة بين المسلمين في العصر الحاضر، والذي تميزت نهضته بمعايير وقيم حاول أعداؤها تشويهها من خلال تسليط الضوء على الإرهاب الذي تمارسه الحركات التكفيرية باسم الإسلام. روح الله الخميني بدأ جهاده في عنفوان شبابه وواصله طوال فترة الدراسة بأساليب مختلفة بما فيها مقارعته للمفاسد الاجتماعية والانحرافات الفكرية والأخلاقية التي كان يروج لها نظام الشاه الذي اتخذ قراره بنفي الإمام رضوان الله عليه إلى خارج إيران. انتقل الإمام الراحل من إيران إلى تركيا، ومنها إلى العراق، ومن العراق إلى الكويت التي رفضت استقباله، ليحط رحاله أخيرا في منطقة نوفيلوشاتو إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. وشكلت نوفيلوشاتو المحطة الأخيرة التي قاد الإمام الراحل الشعب الإيراني إلى ساحل الانتصار قبل أن يعود إلى وطنه ويعلن تحقق الوعد الإلهي في انتصار الثورة الإسلامية، وهي الثورة التي تركت أثرها في المنطقة والعالم.
أعزائي الكرام، نأسف لهذا الخلل، والآن ننتقل بكم إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بمناسبة الذكرى السنوية 32 لرحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف.
عزم المملوء بالصلابة والصمود والإيمان العميق والواضح، وتلك الحكمة الحليمة وبعيدة النظر، شعبنا وبلدنا اليوم وحتى في المستقبل البعيد سوف يحفظ هذه الذكرى ويحتاج إلى هذا الحارس وإلى هذا الحافظ للثورة. اليوم ما أريد أن أتحدث حوله لشعبنا العزيز هو موضوع فيما يتعلق بأهم الإبداعات للإمام الراحل الإمام كان لديه إبداعات كثيرة، ولكن من أهم الابتكارات لسماحة الإمام كان عبارة عن إيجاد الجمهورية الإسلامية. هذا هو الإبداع الفذ لمفجر الثورة، هذا هو عين حكومة الشعب الدينية التي تجسدت في الجمهورية الإسلامية بشكل رسمي وأخذت عنوان النظام النابع من الفكر وإرادة الشعب الإيراني وقيادة الإمام العظيم. سوف أبدأ بحثي من هذه النقطة، هو أن من بين الأنظمة الدولية والأنظمة الثورية في العالم، الأنظمة التي تشكلت في القرنين الأخيرين، أنا لا أعرف نظاما بمقدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية زخر بالتوقعات بالزوال والسقوط والانهيار. فمنذ اليوم الأول لتأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن المتربصين والأعداء والذين لم يستطيعوا ولم يطيقوا أن يروا هذا الحادث الكبير ولم يستطيعوا تحمل هذه الحادثة في داخل البلاد أو في خارج البلاد، كانوا يقولون بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدوم سوى شهرين أو حتى ستة أشهر وربما سنة أو سنتين، لا تستطيع أن تدوم أكثر من ذلك.
خوب،
على أي حال، فإن صمود الإمام العظيم وقاطعيته وحزمه وكذلك الانتصارات العظيمة للشعب الإيراني في حرب الثمان سنوات والأحداث المختلفة الأخرى، فقد ولت ودفعت بتلك التخرصات، فقلت وقلت، وبشكل تقريبي في أواخر عمر الإمام لم يبقى لها أثر أبدا. ولكن بعد وفاة الإمام رحمة الله عليه، فإن المتربصين والأعداء وجدوا لنفسهم حياة جديدة ودب فيهم الأمل وبدأوا بالتنبؤ بتكرار تلك التخرصات السابقة مرة أخرى. فأحد الأحزاب المتفككة القديمة والمملوءة بالادعاء في عام 81 أعلن في بيان له بأن الجمهورية الإسلامية تقف على حافة الانهيار. الجمهورية الإسلامية تقف على حافة الانهيار، أي أنها إذا ما تحركت حركة بسيطة فإنها سوف تسقط وتنهار. هذا في عام 81، وبعد ذلك أيضا مجموعة أخرى للأسف كانوا مسؤولون وكانوا ضمن ممثلين مجلس الشورى الإسلامي في إيران للأسف، فأنهم في رسالة لهم أعلنوا بأن بقيت فرصة ضئيلة وضيقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الأيام يجب أن تنهار وتزول. هذه أيضا جماعة أخرى، وهذه رغباتهم هي تشبه رغبات ذلك الحزب الماركسي، وقبل ذلك وبعدهم أيضا أشخاص وجماعات وفصائل تكلموا مثل هذا الكلام سواء داخل البلاد أو في خارج البلاد تحت ظل الأعداء والأجانب، تكلموا من هذا قبل هذا الكلام في الإذاعات وفي الأخبار وتنبؤوا، وكانوا يبشرون بعضهم البعض بسقوط الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال بث الأخبار والتحليلات، وكانوا يبشرون بعضهم، وبعد ذلك في كان آخرها خلال السنتين الماضيتين عندما تنبأ الأمريكيون
حرف آخر رو در این زمینه زده.
تكلموا بكلامه الأخير في هذا المجال، فمسؤول كبير ورفيع في الإدارة الأمريكية أعلن بشكل قاطع بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن ترى عامها الأربعين، وهذه التنبؤات وهذه التوقعات بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنا لا أتذكر بأن في لم تكن هذه التنبؤات لأي نظام آخر غير الجمهورية الإسلامية الإيرانية سواء بعد قيام ذلك النظام بالتوقع بإنهيار هذا النظام. إذن وبالطبع الذين يتكلمون ويتنبؤون بهذه التنبؤات فإن نظرتهم للكثير من الثورات والأنظمة النابعة من الشعب ومن ثورات الشعب، لأن الكثير من الثورات والحركات في جنوب شرق آسيا أو سواء في غرب آسيا أيضا أو في أفريقيا كذلك أو حتى في أوروبا، فانقلاب فرنسا الكبير على سبيل المثال، فإنهم بعد سنوات قليلة بعد قيام الثورة فإنهم اضمحلوا، كان لهم انطلاقا حماسيا وكان لهم نهاية مأساوية. فالثورة الفرنسية الكبيرة تقريبا بعد 15 عاما من انطلاقها ضد الحكومة الملكية فإنها أيضا وفي أماكن أخرى أيضا ابتليت بسلطنة أخرى مشابهة، وفي إيران أيضا حدث ذلك في إيران أيضا، فإن النهضة والثورة الدستورية بكل طمطمتها وبكل ما أثير حولها وبعد 15 عاما من انطلاق الثورة الدستورية وأطلق قرار الثورة الدستورية بعد 15 عاما جاء شخص مثل رضا خان البهلوي بديكتاتوريته واستبداديته السوداء التي كانت أسوأ من استبداد القاجاريين. وبعد ذلك في عام 1929 في الثورة الوطنية وجدت ثورة، نزل الشعب إلى الشارع وتم تأميم النفط الإيراني على حسب الظاهر، ورفعوا يد البريطانيين من النفط، وبعد ذلك أيضا الانقلاب الإنجليزي البريطاني الذي أعاد بمحمد رضا الشاه وبدأ حقبة جديدة معقدة من الاستبداد والديكتاتورية الصعبة لفترة طويلة. هذه الأحداث وقعت في العالم، وما كان ينتظره هو استنادا إلى تلك الحوادث التاريخية، ولكن الحمد لله الثورة ونظام الإمام الخميني رحمة الله عليه ليس فقط لم يسقط ولم يضمحل ولم يتوقف، بل بالعكس يوما بعد آخر أصبح أقوى ولم يستسلم ولم يتوقف، يوما بعد آخر عزز استقلاله وبين ذلك بشكل واضح وكسب نجاحات كبيرة وأزال الكثير من العقبات أمام طريق الثورة وهي كثيرة بشكل مستمر، العقبات التي أوجدوها عقبات سياسية وأمنية وسياسية وغيرها، فقد تغلبت عليها الثورة بكل اقتدار. واليوم فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإنها نامية قياسا بالعقود الأربعة الماضية ومزدهرة ومتقدمة ومن كافة النواحي بفضل الله سبحانه وتعالى، هي متقدمة. والسؤال اللي يطرح هنا، ما هو سر هذا البقاء؟ ما هو سر هذا التقدم؟ لماذا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوجود كل هذه الأعداء، كل هذه الجبل واسع من الأعداء، لم تصاب بمصير الانقلابات الآخرة؟ فما هو سر هذه الثورة؟ أنا أقول بكل تأكيد بأن السر الذي يبعث على الفخر الذي جعل هذه الجمهورية تبقى هو تلك الكلمتين الجمهورية والإسلامية، هاتين الكلمتين وتزامن وتلازم هاتين الكلمتين والنظام الذي انطلق من تلك الكلمتين هذا يجب أن يبقى الجمهورية والإسلامية الشعب والإسلام. الجمهورية تعني الشعب والإسلامية تعني الإسلام، حكومة الشعب الدينية. والعمل الكبير لإمامنا الراحل هو أن هذه النظرية وهذه الفكرة، نظرية الجمهورية الإسلامية، خلقها وأوجدها وأبدعها وأدخلها إلى الساحة، إلى ساحة النظريات السياسية المختلفة والمتضاربة. فكانت في تلك الفترة نظريات مختلفة شرقية وغربية في ساحة المسائل السياسية. الإمام أدخل هذه النظرية بقوة وبعد ذلك أنجزها وأخرجها إلى العيان، وليس بمجرد أنه أوجد هذه النظرية ولكن طبق هذه النظرية من خلال إيجاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا العمل الكبير للإمام الخميني. إذن الإمام رضوان الله تعالى عليه كان إنسانا كبيرا من جوانب مختلفة، ومن بين تلك الجوانب من ناحية المعرفة الدينية والعلوم الدينية، وأن الرصيد لإيجاد تلك النظرية وتحقق هذه النظرية السياسية هي المعرفة العميقة للإمام للإسلام. فكان يعرف الإسلام جيدا وكان يعلم بأن الحاكمية الإسلامية ترتبط بالرسالة الأساسية للإسلام من جهة، وكان يعتقد بشكل راسخ بقوة الشعب. الإمام الراحل كان يعتقد بشكل كبير بقدرات الشعب، بصمود وعزم الشعب، وكذلك بوفاء الشعب. ونحن لدينا ذكريات، مثلا في عام 63 من بداية الثورة، في درسه فأنه أخذ بالبحث إلى المسائل السياسية الراهنة في ذلك البلد، وأشار إلى صحراء مدينة قم وقال إذا ما دعونا الشعب فإنهم سوف يملؤون هذه الصحراء. وفي ذلك الوقت في عام 63 لم يكن أحد يتصور بأن الشعب ربما يكون مستعدا للنزول إلى الساحة بشكل هادر. فإيمانه العجيب، والجزئين من هذه النظرية، نظرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمهورية الإسلامية، سواء الجزء الإسلامي والدعامة الجمهورية أيضا التي الإسلامية ترتبط بالإسلام، وكان مهيمنا وكان ملما بمعرفته العميقة والشاملة وفهمه العميق للأمور الإسلامية، فإنه أوجد هذه النظرية في ذهنه المبارك. وبالطبع كان له معارضين، فمن جهتي وجنبي الموضوع، في موضوع إسلامية النظام وحكم الإسلام، ومن جانب الصفة الشعبية للحكومة، سيادة الشعب الدينية. فمن تلك الجنبتين كان هنالك معارضين أشداء منذ اليوم الأول، وبالطبع لحد اليوم هناك معارضين أيضا يطلقون نظريات، وسوف أشير إلى بعضها. فيما يتعلق بحاكمية الإسلام الذي يتمثل في نظام الحياة وفي نظام البلد، يجب كان أن يتطبق مع قيم وموازين والخطوط العريضة للإسلام، كان يجب أن يدار على ذلك. وفي هذا الجانب كان هنالك معارضين أشداء وأعداء، ولم يكونوا متجانسين ومن نوع واحد. جزء منهم كانوا من غير المذهبيين ومن الليبراليين الذين كانوا يعتقدون بأن الدين ليس له هذا الحق، ليس له هذه الشأنية لكي يدخل إلى الشؤون الاجتماعية وأن يدير الشؤون السياسية وأن يدير النظام الاجتماعي وأن يدير البلاد. الدين ليس له هذه الشأنية، هذا ذلك اعتقادهم. وإذا كان يعتقد أحد بالدين فهذه للعبادات والأمور الشخصية والأمور الروحية، ولم يكن يعتقدون بحاكمية الدين مطلقا. وبعضهم كان يعتبر الدين هو أفيون الشعوب، وكانوا يعتقدون بأن الدين مضر للشعوب، وهذا هو جزء من المعارضين لحكومة الإسلام. وجزء آخر، مجموعة أخرى، كانوا يعتقدون بالدين وكانوا من موقع الدفاع عن الدين، كانوا يقولون بأن لا يجب على الدين وتلويثه بالسياسة، يجب أن يبقى الدين نقيا ويجلس جانبا ويحافظ على قدسيته ولا يدخل في ميدان السياسة، وهو ميدان التجاذبات ومجان التخرصات وكذلك. وإذا ما أردنا أن نحكم عليهم بإنصاف، فهم ليبراليون مذهبيون، هم متدينون ولكنهم ليبراليون، وهم لا يعتقدون بأي دور للدين في الشؤون السياسية، وهم كانوا معارضون لحاكمية الإسلام والمعارضون لحكومة الشعب، أي المعارضون لحكومة الشعب الدينية وسيادة الشعب، فإنهم كانوا أيضا جبهتين. جبهة منهم كانوا الليبراليين الذين كانوا يعتقدون بسيادة الشعب الدينية، ولكن كانوا يقولون بأن سيادة الشعب الدينية لا ترتبط بالدين أبدا، فأنتم مثلا سيادة الشعب يجب أن تدار من قبل الليبراليين، فيجب أن يخرج رجال من التكنوقراط الذين يجيدون فن السياسة، يجب أن يظهروا ويتسنموا المناصب في ميدان الجمهورية. لذلك فإن سيادة الشعب الدينية ليس لها أي معنى في قاموسهم السياسي والاجتماعي، وكانوا يعارضون ذلك. وبعض منهم الآخر كانوا يعتقدون بالدين أيضا، وكانوا يقولون بأن حكم الدين لا يرتبط بالشعب، فما موقع الشعب من الحكومة؟ الدين يجب أن يحكم، وهذا كان جزء ونماذج من هذه النظرية الثانية في الوقت الآخر بشكل راديكالي ومفرط. رأيناهم في تنظيم داعش بشكل مفرط، وكانوا يعتقدون بذلك وينفون أي دور للشعب في الحكومة، ولكن الإمام باتكائه على الله سبحانه وتعالى وباعتماده على الشعب واعتمادا على معرفته العميقة للدين، فإنه وقف بصلابة وتقدم ورسخ هذه النظرية وأوجد هذا الإبداع الكبير وحققه في محيط المجتمع. إذن هذا استنباط يحظى بالعلمية. يجب أن أبين باختصار، هذا ليس أمرا من جانب الإحساس، بل هو استنباط علميا. الدين يجب أن يتواجد ويحكم، وفي ذلك يجب أن يتواجد الشعب في ظل سياسة حكومة الشعب الدينية، وهذا ينبع من الدين، والقرآن بيّن ذلك بشكل واضح، ومن ينكر ذلك فهذا يبين بأنه لا يتدبر في القرآن. ومن طرف من جانب الإمام كان يقول بأن الآية الشريفة في سورة النساء تقول: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، نحن أرسلنا الأنبياء لكي يطيعوهم الناس. بماذا يطيعونهم؟ فإن موضوع الإطاعة للأنبياء ماذا تكون في أي أمور؟ هناك المئات من الآيات التي شرحت ذلك، مثلا آيات التي تخص موضوع الجهاد، الآيات التي تتعلق بإقامة القسط والعدل، والآيات التي تتعلق بالحدود والقصاص، والآيات التي تتعلق بالعقود تتعلق بالعقود الدولية، وإن نكثوا أيمانهم، وإلى آخر هذه الآيات الشريفة. هذه الآيات تبين بوضوح شأن الحكومة، هذه الآيات تهتم بتلك الأمور لكي يطاع الرسول فيها، فيما يتعلق بالدفاع عن البلد، في موضوع إجراء الحدود، وكذلك في العقود والعقود الاجتماعية، وكذلك العقود مع البلدان الأخرى، وفي مواضيع مثل إقامة القسط والعدل وتحقيق العدل وتطبيق العدل في الجامعة. هذا يجب على الناس أن يطيعوا الرسل في هذا المجال، وهذا معنى الحكومة وليس له أي معنى آخر. حاكمية الإسلام وحكومة الإسلام تتجسد بوضوح في القرآن الكريم من تلك الآيات. وبالطبع فهناك الكثير من السنن والأحاديث لرسول الأعظم والأمة عليهم السلام تعزز ذلك، ورسول أكرم بنفسه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم عندما التقى ممثلون يثرب، عندما جاءوا إلى مكة، عندما دعوه إلى يثرب لكي يؤسس مدينة النبي هناك ويطيعوه، فعندما تكلموا مع الرسول في منى فالرسول أخذ منهم هذا العهد، قال لهم أنا سوف أقدم إليكم، يجب أن تدافعوا عني بأنفسكم، وتعهدوا بذلك. وعندما دخل رسول المدينة فإنه أقام الحكومة الإسلامية وجسد الحاكمية بشكل واضح. هذه الحكومة ترتبط بنبوته، ولم يكن هناك أي موضوع آخر، لأنهم آمنوا بالرسول فأنه شكل وأوجد الحكومة. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهاده، فرغم وجود الخلافات فيما يتعلق بخليفة الرسول، فنعلم بأن برزت خلافات حول خلافة الرسول، ولكن أحد من المسلمين وكذلك من بين الذين كانوا ينوون واختلفوا في الخلافة لم يكن أحد منهم يشك بأن أي حكومة يجب أن تتشكل، يجب أن تنبع وتستند على الدين والقرآن. لذلك فإن موضوع حكم الدين، حاكمية الإسلام أيضا، هذا هو أمرا واضحا، وهو يلزم الاعتقاد بالإسلام، ومن يعتقد بالإسلام يجب أن يؤمن بحكم الإسلام في الجامعة، ومن لم يؤمن بذلك فإنه لا يملك رؤية دقيقة للإسلام. ولكن موضوع الجمهورية، سيادة الشعب الدينية واعتبار رأي الشعب، هذا أمر مهم، وهذا أيضا يجب أن ننظر إليه من زاويتين. من زاوية هي الزاوية التي تتعلق بالجانب الديني للموضوع، الجانب العقائدي مسؤولية الذي يتعلق بالمسؤولية والحق، ومن جانب آخر هو جانب التحقق العمل لتحقق حاكمية الدين. الجزء الأول الذي يرتبط بتواجد الشعب، الحضور القاطع، هذا ينبع من مسؤولية الأفراد في القرآن الكريم وفي رواياتنا أيضا، فيما يتعلق بموضوع مسؤولية الأفراد تجاه مصير المجتمع. هنالك أمور ومواضيع كثيرة، وكلكم مسؤول عن رعيته، أي أن أفراد المجتمع كلهم مسؤولون عن أوضاع المجتمع الذي يتواجد فيه، ومن أصبح ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. أمور المسلمين ترتبط، أي أن أمور المجتمع الإسلامي تشمل كافة الأمور والأوضاع، أو في بيان أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة المعروفة، في خطبة صفين المعروفة التي تختزن الكثير من المضامين حول الحكومة. في هذه الخطبة أمير المؤمنين عليه السلام يقول ويستخدم عبارة برأي مهمة للغاية، وأن من واجب حقوق الله سبحانه على عباده النصيحة ومبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم. هذا هو جزء من أهم جزء حقوق الله سبحانه وتعالى على أفراد الشعب، أن يتعاونوا على إقامة الحق بينهم لكي يتحقق العدل والحق في المجتمع، أي أن مسؤولية الشعب هي إقامة الحق، وهم مسؤولون أمام ذلك، ويجب أن يتعاونوا لإقامة الحق في مجتمعهم وفي بلدهم، يقيم حكومة وحكم الله. وواجب الأمر بالمعروف، وهو واجب عام، ومن أهم الأمور المعروفة هي حكومة العدل، ويجب أن تقام حكومة العدل والحق في المجتمع. يجب أن يأمر الناس بهذه المسؤولية بالأمر بالمعروف، أو موضوع لزوم مكافحة الانحرافات في المجتمع. وأمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الشقشقية بيّن أحد دلائل قبول حكومة ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على
مظلوم، يعني
أي أن الله سبحانه وتعالى أنه أخذ هذا العهد من العلماء. وأنا أقول في جانب العلماء، أخذ الله سبحانه وتعالى هذا العهد من العلماء بأن يهتموا بالفوارق الاجتماعية ولا يقبلوا بالفوارق الاجتماعية والطبقية في المجتمع، وهي أحد مثلا أحد يمتلئ من الشبع والآخر يتلظى من الجوع، وعندما يقول العلماء إما لسبب أن العلماء هم شريحة ممتازة وهم يتحملون المسؤولية بشكل أكبر، أو لسبب بأن العلماء بمعنى الذين يمتلكون المعرفة والاطلاع، وكل من يطلع على هذه الحقائق والأمور فنتحمل المسؤولية. لذلك فإن هذه المسؤولية عامة، سواء وكيف يتم تطبيق هذه المسؤولية، وهذا يختلف بتغيير الزمن، ربما في زمن بالانتخابات أو في زمن آخر بوسيلة أخرى، ولكن هذه المسؤولية لا تسقط. فهذه المسؤولية من جانب هي حق تقرير المصير، فالناس أحرار في تقرير مصيرهم. لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا، هذا ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، أنت ليس عبدا وتابعا للآخرين، الله سبحانه وتعالى خلقك حرا، فانتخب مصيرك، أنت عين مصيرك. هذه جزء البديهيات الأساسية. لذلك فإن موضوع حاكمية الشعب وسيادة الشعب تتكي على هذه المعارف الدينية الذي بينها القرآن، وكذلك في الحديث وفي نهج البلاغة أيضا بينت، وكذلك سيرة الرسول والأمة عليهم السلام وأمير المؤمنين. وقال لا تكفوا عن مشورة بحق في خطبة الصفين أو مقالة بعدل، أي لا تمتنعوا وقولوا لي وفي سلوكي وعملي ونهجي ابدوا رأيكم تجاهه وتدخلوا وابدوا رأيكم. لذلك فإن مسؤولية الشعب وحقه بشكل واضح ينبع من تعاليم الإسلام، هذا من الجانب الأول، ووجهة النظر الأولى. ووجهة النظر الثانية التي هي بحاجة إلى أسناد الشعب فهو أمر واضح، فالحكومة ليس فقط الحكومة الدينية والحكومات الأخرى إذا ما ابتعدت وانسلخت من الدعم الشعبي فأنهم سوف يكونوا مجبرون بالحكومة بالحديد والصوت، ولا يمتلكون القدرة على الاستمرار في الحكم. والحكومات الإسلامية هم ليسوا أهل للتعامل بالحديد وكذلك بالصوت، ولكنهم بحاجة إلى تلبية رغبات الشعب، وليس ذلك قادرا للتطبيق، ولا يمكن أن يتحقق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإذا ما وجد فلا يمكن أن يستمر. والحمد لله فإن النظام في الجمهورية الإسلامية استمر بدعم الشعب. لذلك فإن سيادة الشعب الدينية التي هي عنوان الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل رسمي وطرح من قبل الإمام الخميني، فهو مشروع وطرح خالص وصافي للدين، ولا يجب أن نشك فيها أبدا. فما يقول البعض مثلا أن الإمام لا يعتبر الانتخابات والتقط الانتخابات وسيادة الشعب الدينية من الغرب، فهذا كلام لا يستند أساسا إلى أي مستند. نحن عملنا مع الإمام والشعب رأوا الإمام، فالإمام لم يكن الشخص الذي مثلا يتجامل مع هذا الشخص وذلك الشخص ومذاع الكلام ويبتعد ويتجاهل حكم الباري سبحانه وتعالى. وإذا ولم يكن سيادة شعب دينية في الدين ولم تكن إلهية، فلم يكن الإمام يرغب بذلك. ورأيتم بأن الإمام وسيرته وحياته، فعندما طرح موضوع الحجاب في ذلك الوقت، فإنه ألزم وأوجب النساء في المحيط الاجتماعي برعاية الحجاب، والكثير حتى المقربون له عارضوه. وأحد معارضيه جاء لي وقال لي بأن ما هذا الكلام الذي يقوله الكلام، وأنتم اذهبوا وقولوا له لكي يرجع عن كلامه. وقلنا له بأن عقيدتنا هو عقيدة الإمام، والكثير كانوا معارضين، ولكن الإمام كان راسخا في بيان نظره حول الحجاب وكان كلاما صحيحا. إذن الإمام العظيم، هذه النظرية الجديدة في الدين، وهذا المكتب الراقي والإبداع الجديد والجميل والراقي عن تعاليم الإسلام الذي يتكئ على الفكر الشفاف والمعرفة العميقة، طرحها الإمام الراحل، وبهذا المشروع الراسخ والمنطقي استطاع أن يجعل من الشعب الإيراني الذي الذي رسخ ورضخ للاستبداد لقرون طويلة وجعله حاكما وسيدا لمصره وجعل من الشعب الإيراني أن يثق بنفسه. وأنتم الشباب الأعزاء الذين لم ترون الفترة قبل الثورة صعبا عليكم أن تتصوروا ذلك. نحن تنفسنا في تلك الأجواء، كانت هناك في تلك الأجواء دكتاتورية مطلقة، وإذا ما كان أحد يقول بأن الشعب لديه الحق في التدخل في الحكم فلم يكن أحد من الشعب يقبل ذلك الكلام. الشعب كان بعيدا ولم يكن له أي دور، خاصة في الفترة السوداء للحكم البهلوي التي شهدنا عقديها الأخيرين، فإن الشعب كانوا في تلك الأوضاع عاشوا في اختناق كبير، والإمام بحركة إبداعية فإنه أنقذ وجاء بالشعب إلى الميدان ووثق الشباب بقدرتهم واستخدم الطاقات العظيمة والكامنة للقدرات والإرادة الشعبية. الإمام استخدمها ووظفها وبقيادته الحكيمة استطاع أن يوصلها إلى مرحلة أن لكي ينجز بها أعمال كبيرة وأن يسقط السلطنة التي استمرت لمئات السنين، وجاء بالشعب إلى الساحة واستطاع بالاعتماد على الدين وفهم الشعب أن يقوم الشعب ويقاوم، ويوما بعد آخر يترسخ ويقوم. فيوما كانت الثورة الإسلامية هي عبارة عن نبتة ضعيفة، واليوم هي شجرة ضخمة وصلبة، ولا يستطيع أي طوفان وأي إعصار اقتلاعها. والأحداث الكبيرة استطاع هذا الشعب أن يصمد أمام تلك الأحداث، مثل فترة الدفاع المقدس، 8 سنوات من الحرب التي اصطف فيها القوى العالمية خلف حكومة البعث، مدوه بالمعلومات وبالسلاح وبالتكتيكات العسكرية، وكل ذلك لكي يسقط الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن الشعب الإيراني صمد بقوة وجعلهم يركعون ولم يستسلم، وأيضا عزز من قدرته وعزته رغم أنف الأعداء. وتلك الكلمتين الإمام أي الجمهورية والإسلامية والجمهورية والإسلامية، فالإمام هاتين الكلمتين اعتبرها هي فاتحة ورمز حل لمشاكل البلاد، لكافة مشاكل البلاد. كان يعتبرها يعتبر بأن الالتزام بالإسلام والإتيان بالشعب إلى الساحة، هذا كانت رؤية الإمام عندما قال لا كلمة زيادة ولا كلمة أقل، أي كلمة أقل جمهورية بدون إسلام أو إسلامية بدون جمهورية. فقال كلمته التاريخية بأن الجمهورية الإسلامية لا كلمة أقل ولا كلمة زيادة، أي حكم الإسلام وحكم الشعب، وهاتين المفهومين مع بعض ومتلازمين ولا يتعارضان مع بعض. فحكم الإسلام يعني المضامين والقيم والجهات التي يعينها الإسلام، وحكم الشعب يعني شكل ونموذج إدارة الشعب الذي يحدده الشعب، أي حكم الإسلام هو تجسيد إرادة الشعب المؤثرة وتنفيذ وتطبيق أحكام الإسلام المؤثرة. لذلك فإن الإمام كان يعتبرها سر النجاح وحل مشاكل، وحقيقة الموضوع بأن هاتين الكلمتين حلت كافة مشاكل البلاد. فأينما جئنا بالشعب إلى الساحة والتزمنا بالإسلام فإننا تقدمنا وحققنا نجاحات بارزة في فترة حياة الإمام، وأيضا في العقود الأخيرة بعد رحيل الإمام. وأنا أقولها بضرس قاطع ولدي شواهد عديدة تتراءى أمام الشعب وأستطيع أن أبينها. فأينما جئنا بشعب إلى الساحة وأينما
معيار
جعلنا الإسلام معيارا وميزانا أساسيا لعملنا، فإن تقدمنا ونجحنا وأينما تجاهلنا أحد هاتين الدعامتين فإننا خسرنا وأخفقنا. ولنفرض بأن في الشؤون الاقتصادية مثلا إذا ما لم ندخل، إذا ما أدخلنا الشعب، وأنا لسنوات عديدة أقول بأن الورشات الصغيرة والمتوسطة الصناعية يجب أن ننميها وندعمها، فمعنى ذلك فإن هذه الورشات الصغيرة والمتوسطة تجتذب ملايين العاملين من الشعب، ترتبط بالملايين من أبناء الشعب، وإذا ما تجسد تواجد الشعب في هذا الجانب الاقتصادي وإذا ما قويناه فإن أوضاعنا الاقتصادية لم تكن كما هي عليه الآن. وفي جوانب أخرى كذلك، وإذا ما
مسؤولين محترم كشفار،
وفيما يتعلق بمسؤولين البلاد، فهذا الموضوع إذا ما ترسخ بأن الشؤون الإسلامية تكون أمام أعينهم أن يراعوا حدود الإسلام بشكل كامل، سواء في الشؤون الداخلية أو في الشؤون الخارجية أو في الشؤون الاقتصادية أو في الشؤون الثقافية والسياسية وغير ذلك، وأن يؤمنوا ويؤمنوا تواجد الشعب، أن يؤمنوا السبل والطرق لتجسيد إرادة الشعب ورغبات الشعب، فإن كل المشاكل سوف تزال وتحل. إذن هذا هو أساس الموضوع. وخطابات الإمام هي مهمة أيضا، خطابات عجيبة كانت لدى الإمام، وأنا أقول بكلمة قصيرة دونتها هنا لكلام الإمام سوف أقولها الإمام. أما فيما تتعلق في موضوع الإسلام وكذلك سيادة الشعب، الإمام كان لديه خطابات واضحة وراسخة وقاطعة فيما يتعلق بالإسلام. الإمام كان ينبذ إسلام المتحجرين والمتقطين، وكان ينبذ ذلك بشكل واضح، من جهة كان يرفض المتحجرين ومن جهة أخرى الذين يلتقطون أفكار من الغرب باسم الإسلام ويتكلمون بكلام الآخرين ويدسون تلك المفاهيم إلى الشعب، فالإمام رفضهم بشكل قاطع. الإسلام في رؤية الإمام هو إسلام يدعو إلى العدالة ويعارض ويكافح الاستكبار ويكافح الفساد، هذه تزخر بشكل واضح في خطابات الإمام وكذلك في وصيته الخالدة وكذلك في 22 جلدا من خطابات الإمام، فأدعوكم لقراءته والتدبر فيها. نحن سمعناها بشكل مباشر من لسان الإمام، والذين لم يكونوا في ذلك الوقت ولم يسمعوا هذه الخطابات فأرجو منهم أن يرجعوا إلى هذه الخطابات الواضحة. الإسلام الذي كان يعتقد به الإمام هو معارض للاستكبار، أي أنه معارض لأمريكا، معارض للهيمنة، هيمنة الأجانب، معارض للتدخل الأجنبي وتدخل القوى الغربية في شؤون الداخلية، ضد الركوع، معارض للركوع للأجانب، معارض للفساد، مكافح للفساد. هذا الإسلام الذي كان يعتقد به الإمام، وكذلك معارض للاستثراء بالسلطة، هذا هو وما يتجسد من ظهور الفساد في جوانب من الاقتصاد والحكم، وهذا معارض للإسلام الذي يعارض ويكافح الإسلام. الحكومة الإسلامية، الحكومة التي تكافح الفساد ومكافح ومعارض للتحجر والتقوقع، الأفكار الرجعية والبالية، فإدخالها إلى المجتمع فهي بعيدة عن أفكار الإمام الخميني النيرة، والإسلام يدافع عن المحرومين، والإسلام يعارض الفوارق الطبقية ويعارض الفواصل بين الغني والفقير. الإمام في أحد رسالاته إلى أحد المسؤولين، وهذا يرتبط بأواخر عمر الإمام المبارك قبل أشهر من وفاته، قال: أنتم يجب عليكم أن تبينوا بأن شعبنا ضد الظلم والاستبداد والتحجر والتراجع، يجب أن تبينوا بأنهم قاموا ضد ذلك، وأن تبينوا أفكار الإسلام الخارجية الخالص المحمدي المعارض للاستكبار والرأسمالية وبكلام واحد معارض للإسلام الأمريكي. هذا يرتبط بقانون بديسمبر 89 قبل أشهر من وفاة الإمام. على أي حال هذا يتعلق بالإسلام، لذلك فإن رؤية الإمام هي هكذا فيما يتعلق بسيادة الشعب، والتي يعتبر الانتخابات هي مظهرا لسيادة الشعب. اليوم فإن سيادة الشعب الآن تتجسد وتطبق بالانتخابات، وربما في أنظمة مستقبلية ربما توجد صور أخرى لتحقيق وتطبيق سيادة الشعب الديني. اليوم تتجسد عن طريق الانتخابات، وفي زمن الإمام سيادة الشعب تتجسد في الانتخابات. الإمام لديه خطابات مختلفة حول الانتخابات، وكان يعتبر الانتخابات واجبا شرعيا وفريضة دينية، وقد صرح بذلك واستخدم تعبير الفريضة والواجب الديني. وفي وصيته الخالدة أيضا استخدم عبارة محذرة يقول فيها بأن عدم تواجد، هذا في وصيته، يقول عدم تواجد وعدم التواجد في الانتخابات في بعض الفترات ربما يعتبر حراما يصل إلى مستوى الذنوب الكبيرة، أو في مكان آخر يعتبر التقصير في المشاركة، أي المشاركة في الانتخابات له تداعيات دنيوية ربما تصل وتمتد إلى أجيال مختلفة تستدعي المحاكمة الإلهية والمؤاخذة الإلهية. هذا هو كلام الإمام بهذه العبارات الراسخة والقاطعة، وبهذه العبارات رسخ وبنى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثبت دعائمها. والحمد لله بعد وفاة الإمام فإن الشعب الإيراني تعامل مع هذه العطية الإلهية وهذه الهدية الإلهية التي بعثت على يد الإمام الراحل. الشعب الإيراني حافظ عليها وحرسها ودافع عنها ضد أعداء إيران، وكذلك الأعداء الإيرانيون الذين يسعوا بمختلف المؤامرات لكي يفصلوا الشعب عن هذا النظام وأن يجعلوه لا يعتقد بسيادة الشعب الدينية. فإن هذه المؤامرات أفشلها الشعب الإيراني ووقف صامدا، وفي كل مرة حاولوا الدخول فأنهم واجهوا سدا فولاذيا وحديديا ويدا من حديد للشعب الإيراني. واليوم أيضا الأعداء تربصوا ومتربصون ربما أن يوجدوا فاصلة بين الشعب والنظام الإسلامي، ولكن واجهوا الصدور الصلبة والسد الفولاذي للشعب، مارسوا مؤامرات أمنية وسياسية، وأيضا مارسوا عداء اقتصاديا واضحا، وكذلك مؤامرات فكرية، وفشلوا في كل تلك الإجراءات والمؤامرات. وللأسف فإن البعض كانوا وهم ما زالوا موجودين يستمعون ويرددون كلام الأعداء في الداخل ويحاولون نبذ الإيديولوجية العقائدية، وهذا هو كلام المعارضين، أي نبذ أيديولوجية يعني حذف الإسلام وحذف سيادة الشعب الدينية، ونذهب وراء الفكر الليبرالي والديمقراطية الفاسدة والمنحرفة التي بثت اليأس في شعوب العالم. والبعض الآخر دخلوا وتسللوا من طريق آخر وقالوا بأن قداسة الدين هو الابتعاد عن السياسة، وهذا ما كان يتردد في بداية الثورة، وهو تكرارا لتلك الأفكار قبل انتصار الثورة وفي بداية انطلاق الثورة كان مثل هذه الحديث. لذلك فإن البعض كانوا يبينون بأننا إذا نريد أن نراعي العلاقات الدينية والتعليم الدينية، فأنه لا يمكن أن جمع بين التعليم الديني وبين السيادة الشعب الديني، وهم أعداء الشعب الإيراني وأعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالطبع ربما هناك البعض من يردد ذلك من داعي الغفلة وأنا والجهل، وأنا لا أتهم بأن كل من يتكلم بهذا الكلام فإنه هو مرتبط بالأعداء ومجند من قبل الأعداء، ويجب عليه أن ينتبه بأن الأعداء يريدون اجتثاث جذور الإسلام واجتثاث جذور سيادة الشعب، وفي الحقيقة هم لا يؤمنون ولا تحترق قلوبهم على سيادة الشعب الدينية، وهم يريدون محاربة واجتثاث جذور الإسلام، وهذا خطأ كبير. إذا ما حذفنا سيادة الشعب الدينية من الفكر الإسلامي وتعاليم الإسلامية، إذن الدستور أيضا أوضح واجباتنا ومهامنا، فالدستور أوضح بأن الرجال السياسيون أوضح بأنهم هم من يجب أن يتسنموا السلطة التنفيذية، فأنه وضع قيدا ورابطا يكونوا رجالا وسياسيون. هذا لماذا؟ لأنه في الساحة السياسية لكي يستطيعوا أن يحددوا مصلحة البلاد، وفي أيضا في ميدان الاعتقاد والتعليم الديني أن يهدوا الشعب ويساعدوه ويرشدوه في تلك ميدان، وأن يتعاملوا بحكمة، أو موضوع التقوى مثلا كأحد شروط المرشحين، التقوى والأمانة التي صرح بها الدستور للرجال السياسيين، وهذا موضوع هام جدا والذي استند عليه في الدستور. وإذا ما كان البعض اليوم فإننا نعيش أجواء انتخابات ونقترب من الانتخابات، ولحسن الحظ فإن الأجواء الانتخابات هي تسخن يوما بعد يوم والحمد لله، ولكن هناك البعض بذرائع مختلفة وبذرائع غير مبررة يريدون تثبيط عزم الشعب المشارك بالانتخابات، وهذا تطبيقا وتلبية لرغبات أعداء الإسلام وأعداء الثورة وأعداء سيادة الشعب الدينية. ويجب أن نرى هذين الركنين وهذين الدعمتين، الإسلام وسيادة الشعب الدينية، وإضعاف أي ركن من هذين الركنين فإننا سوف نتلقى الصفعات من ذلك. وأقول بعض الجمل حول الانتخابات الراهنة. يقال بأن بعض البعض بسبب الضغوط المعيشية التي نعرفها جميعا ونلمسها جميعا، بسبب هذه الضغوط هم مرددون بأنهم سوف يشاركون في الانتخابات أم لا، أو البعض مثلا يقولون نحن في فترات مختلفة صوتنا بشوق واندفاع لشخص محدد ولكنه تبدل إلى يأس، لذلك فمن الأفضل لنا عدم المشاركة في هذه الانتخابات. فمثل هذا الكلام يردد ويقال، وبرأيي بأنها ليس استدلالا صحيحا، ولا يجب هذه الأمور أن تثبط عزيمتنا في المشاركة في الانتخابات. نحن إذا ما أوجدت بعض الإحباطات أو سوء الإدارة يجب علينا أن نصلحها بالانتخاب الصحيح والجيد، وليس بعدم الانتخاب وعدم المشاركة في الانتخابات. وإذا ما كان هناك ضعفا في الإدارة فما هو السبيل علاجه؟ هو السبيل لعلاجه هو عدم التدخل في الإدارة، أو عكس ذلك العلاج هو أن نتدخل وأن ننتخب إدارة حكيمة بالمعنى الحقيقي للكلمة، إدارة إسلامية وشعبية. هذا هو الطريق والسبيل الصحيح. وإذا ما كان لدينا مثلا اللوم على الإدارة فهذا لا يعني مقاطعة صناديق الاقتراع. وبالطبع في الانتخاب يجب علينا أن نتوخى الدقة، وأنا أؤكد لا تلتزموا ولا تثقوا بالوعود والشعارات. ونحن نقول للآخرين الأجانب أيضا، أي لا، الذين أنا قلت المسؤولين المحترمين في في موضوع الاتفاق النووي الجاري حاليا. قلت لهم دوما بأنهم لا تثقوا بالوعود والوعيد والشعارات، بل ثقوا بالعمل ولا تثقوا بالكلام المعسول. لا يمكن الوثوق بالكلام، وفي الأمور المهمة في البلاد أيضا لا يجب أن نثق بالكلام وشعارات. الكلام بسيط وسهل، فكل من يأتي يطلق الوعود والشعارات لا يمكن الوثوق بهم. يجب أن نرى أن هذه الوعود هل قابلة للتطبيق، وهل هذا الشخص طبق بعض الشعارات التي تؤيد إطلاق الشعارات. فإذا ما كان ذلك فإنه يمكن الوثوق به. لذلك فإن الكفاءة لا يمكن توثيقها بشعارات. وأنا أتوقع من المرشحين أنفسهم أن لا يطلق الوعود التي لا يمكن لهم تطبيقها. هذه الوعود سوف تكون بضررهم وأيضا بضرر البلاد. لماذا؟ لأنكم أنتم تطلقوا شعارا ووعود، وبعد ذلك مثلا تصلوا إلى سدة الرئاسة ولا تعملوا بذلك ولا تطبقوا ذلك، فأنتم تؤيسوا الشعب. أنتم تؤيسون الشعب تجاه النظام وتجاه الانتخابات، ليس فقط تجاهكم أنتم. ذلك فإن إطلاق الوعود التي ليس لديكم اطمئنان بتنفيذها فذلك أمر ليس جائزا. الوعود الواضحة لكم بأنكم قادرون على تطبيقها ويؤيدوها أهل الكفاءة، اطلقوا تلك الوعود بالطبع، ولكن نقول نقوم بهذا العمل وهذا وهذا. وأنا لا أريد أن أبين مصادق لذلك. هذه الوعود التي لا تستند إلى دعم عملي لا يجب إطلاقها، لأنها تؤيس الشعب، وهذا يعتبر عملا حراما. وأقول أيضا كلمة للمرشحين أن يطلقوا الشعارات يؤمنون بها، فالبعض يطلقون شعارات نحن نعرف هؤلاء الأشخاص ونعلم بأنهم في قلوبهم ربما لا يؤمنون ولا يعتقدون بهذه الشعارات، وهذا أمر غير صحيح. يجب أن يكونوا صادقين مع الشعب، ولا سمح الله أن لا يطلقوا شعارات بمعنى آخر لا تنطبق مع اعتقادهم الشخصي. يجب إطلاق هذا. أنا في كلامي في الأسبوع الماضي تكلمت مع ممثلي الشعب في مجلس الإسلامي، قلت لهم بأن الذين لديهم كلام نافذ في الشعب ليدعو الشعب للمشاركة في الانتخابات. أنا أريد أن أضيف إلى ذلك فأقول بأن هذا لا يقتصر على الخطباء والذين لديهم كلام نافذ، بل على كافة أفراد الشعب. عليهم أن يعتبروا أنفسهم مسؤولون بالإضافة إلى المشاركة في الانتخابات، بل دعوة الآخرين للمشاركة في الانتخابات. هذا تطبيق لتواصي بالحق وتواصوا بالحق الذي جاء في القرآن الكريم. هذا نموذج وتجسيد للتواصي بالحق، وهو واجب ديني، ويجب أن يقوموا بهذا العمل. وكافة الأشخاص أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين ومن نرتبط بهم بالعمل، وكذلك أفراد الشعب، علينا أن ندعوهم للمشاركة بهذا الأمر. والأمر الآخر الذي أنتظره من المرشحين هو أن يقرروا المرشحين المحترمون إذا ما فازوا في الانتخابات وإذا ما تمكنوا من الوصول إلى سلطة الرئاسة أن يعتبروا أنفسهم متعهدين بتطبيق العدالة الاجتماعية، وكذلك بخفض الفوارق بين الأغنياء والفقراء. يجب أن يعتبروا أنفسهم ملزمون بتطبيق ذلك كأولويات مسؤولياتهم. والأمر الثاني هو مكافحة الفساد بدون مجاملة وبدون أي اعتبارات. يجب أن يعتبروا أنفسهم ملزمون ومتعهدون بمكافحة الفساد، وأن يعتبروا أنفسهم متعهدون بتطبيق دعم الانتاج الداخلي. قلنا مرات عديدة وهذا كلام المتخصصين الاقتصاديين، وأنا مرات عديدة استندت على هذا الأمر أن محور نجاة اقتصاد البلد هو دعم الانتاج الداخلي، تقوية ودعم وانتاج داخلي ومكافحة التهريب ومكافحة الاستيراد الواسع ومكافحة الذين يملؤون جيوبهم من الاستيراد ولا يريدون أن يسمحوا لوقف الاستيراد الذين قصموا ظهر الانتاج الداخلي، فيجب أن يعتبروا في أولويات أمورهم هو مكافحة الاستيراد والتهريب، وأن يتعهدوا. فالشخص المترشح اليوم أن يجب عليه أن يتعهد ويصرح بشكل واضح بذلك، فإذا ما انتخب ولم يطبق ذلك فإن الجهات المشرفة يجب أن يسائلوه ويقول له لماذا لم تعمل بذلك الشعارات. أنا أنهيت كلماتي، وهناك في نهاية كلامي أريد أن أوصي وصية مهمة، وهي هناك أمر ديني وإنساني في موضوع عدم تأييد أهلية المرشحين، فإنه لم يتعامل ومورس الظلم وجفاء بحق بعض الذين لم تؤيد أهليتهم، فأطلقت اتهامات لهم ولأقاربهم ولم تكن واقعية. عوائل عفيفة ومحترمة تعرضوا لمثل هذه الاتهامات، وكانت تقارير رفعت غير صحيحة وأثبت بأنها غير واقعية، ولكن انتشرت في الفضاء الافتراضي وكذلك تناقلت على ألسن الشعب. أقول بأن الفضاء الافتراضي دون أي قيود ونشرت هذا الكلام ولم يحفظ